إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل أمرنا بالاتعاظ والتفكر والاعتبار والتدبر، فقال جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اتعظوا يا أصحاب العقول والألباب. وضرب لنا الأمثال في القرآن لتكون ذكرى للذاكرين، فقال جل شأنه: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقص علينا من نبأ المرسلين وأحداث السابقين، لنقف على ما فيها من دروس وعظات وعبر وآيات. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الحسن البصري رحمه الله: للمؤمن أربع علامات: كلامه ذكر، وصمته فكر، ونظره عبر، وعلمه بر. فهنيئا لمن تفكر واعتبر وتذكر واتعظ. عباد الله، إن من الاعتبار أن يتفكر الإنسان فيما صدر منه في يومه وأمسه، فإن وجد خيرا حافظ عليه وازداد منه، وإن وجد غير ذلك بادر إلى علاجه وتصحيحه. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فالعاقل في تفكر دائم للرقي بالنفس والاستزادة من الخيرات وفعل الصالحات. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فدوام التفكر سبب لإزالة العيوب وتكميل النقص ومحاسبة النفس. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. عباد الله، ومن وجوه الاعتبار أن يعتبر الإنسان بغيره فيستفيد مما استفاد منه غيره، ويتجنب ما أخطأ فيه أو تضرر منه، ويتعلم مما يدور حوله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. ومن صور ذلك أن ينظر الإنسان فيما عند غيره من الخصال فيقتدي بأحسنها ويبتعد عن سيئها، وإن أعجبه من غيره فعل جميل زين نفسه به، أو خلق كريم سارع إليه، أو علم نافع أخذ به، أو تجربة ناجحة استفاد منها. يقول الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها المسلمون، من وجوه التفكر والاعتبار التأمل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى، والتفكر في عجائب صنعه. عن أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان ليلة من الليالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد الليل لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، أي ثوبه، من البكاء، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومن وجوه التفكر والاعتبار النظر في أحوال أهل الكفر والمعاصي والسيئات الذين تجرؤوا على رب الأرض والسماوات، وكيف عاجلهم الله بالعقوبات مع ما ينتظرهم من العذاب الأليم في يوم القيامة. قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن وجوه التفكر والاعتبار النظر في عواقب الفتن وما تجره على الإسلام والمسلمين من ويلات ومصائب. فعن جبير بن نفير قال: جاء المقداد بن الأسود في حاجة، فقلنا اجلس حتى نطلب لك حاجتك، فجلس. فقال: عجبت لقوم مررت بهم يتمنون الفتن، يزعمون ليبلينهم الله فيها ما أبلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وإن الناظر في التاريخ الغابر ليرى أثر الفتن رأي عين، فالعاقل من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. ولقد ذكر لنا التاريخ جملة من الثورات التي وقعت في بلاد المسلمين خرجوا للمطالبة بالحريات والمشاركة في الحكم والسياسات، فما حصدوا إلا القتل والدمار. ومن أولى هذه الثورات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع زمن عثمان رضي الله عنه، إذ خرجوا عليه ناقمين عليه سياسته، فتمالؤوا عليه واجتمعوا من كل مصر وبلد، فدخلوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا بيت الخليفة، وأمروه أن يخلع نفسه من الخلافة وأن ينعزل من الحكم، ومنع من الخروج للصلاة بل ومن جلب الماء. وبعد 40 يوما وفي شهر ذي الحجة الحرام تسوروا عليه بيته فقتلوه وهو واضع المصحف بين يديه. فما هي النتائج التي تحصلت لهم من ثورتهم؟ قتل خير أهل الأرض في زمانه، وانتهكت حرمات المدينة وهي حرم، وانتهك الشهر الحرام، واضطربت أمور المسلمين، واختل أمنهم، وبدأت على إثر ذلك سلسلة من الثورات والفتن لم تنتهي إلى يومنا هذا. وفي زمن علي رضي الله عنه وقعت معركة الجمل، وهي فتنة بين المسلمين، وعجز العقلاء من الصحابة عن إيقافها. قال ابن تيمية رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. انتهى كلامه. وقتل في هذه الفتنة الكثير من المسلمين. ثم ما لبث أن ثار الخوارج فقاتلهم علي رضي الله عنه فقتلهم. وفي سنة 81 للهجرة خرج قائد جيش الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج بسبب ظلم الحجاج وطغيانه، ثم طالب بخلع الخليفة. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وتفاقم الأمر وكثر متابع ابن الأشعث على ذلك، واشتد الحال، وتفرقت الكلمة جدا، وعظم الخطب، واتسع الخرق. انتهى كلامه. واقتتل جيش ابن الأشعث مع الحجاج في معركة عظيمة جدا، فماذا كانت النتيجة؟ انفر ابن الأشعث إلى بلاد الروم، وقد خرج إليها مجاهدا فلجأ إليها، ثم مات منتحرا. وقتل من جيشه ما يزيد على 130,000 رجل من المسلمين. اختل الأمن وافتتن الناس. قال الحجاج للشعبي رحمه الله: كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ قال أصلح الله الأمير، قد اكتحلت بعدك السهر واستوعرت السهل واستوخمت الجناب واستجلست الخوف واستحليت الهم وفقدت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلفا. ومن الثورات والفتن التي فيها عبر وعظة ما وقع زمن إمرة الحكم بن هشام الداخلي الأموي، إذ كثر العلماء وطلبة العلم في زمنه. قال المؤرخ الذهبي في سير أعلام النبلاء: فلما أراد الله فناءهم عز عليهم انتهاك الأمير للحرمات، فجيشوا ليخلعوه، وجرت بالأندلس فتنة عظيمة على الإسلام وأهله. فما هي النتيجة؟ قتل ما يزيد على 40,000 من المسلمين، وسجن آخرون، وهرب الباقي، وهدمت ديارهم ومساجدهم. أحداث جسام ينظر فيها العاقل فيتعظ ويعتبر، ولكن تمر على الغافل كسحاب صيف لا تؤثر فيه. فاللهم أعنا على التفكر والاعتبار، وارزقنا حسن القول والعمل، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، العاقل الفطن اللبيب هو من نظر في عواقب الأمور ومآلات الأفعال فلا يقدم على ما يندم عليه، خصوصا إذا رأى آثاره رأي عين. وفي زماننا لم يعتبر الناس بتلكم الأحداث والفتن فخرجوا في ثورات، أطلقوا عليها ثورات الربيع العربي، كانت نتيجتها كنتيجة سابقتها: سفكت الدماء ولا زالت تجري، انتهكت الأعراض، يتم الأطفال، رمل النساء، واستبدل الأمن بالخوف والراحة بالنصب، خربوا ديارهم وبلادهم، وشرد الملايين منهم. فلا بحقوق امتازوا ولا بنصر حققوا، وإنما هي الذلة والمهانة. قال ابن تيمية رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا أو يغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، انتهى كلامه. فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم، واعبدوا ربكم وأطيعوه، واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم، واشكروا ربكم على ما أنتم فيه من النعم، فبالشكر تزيد وتفيض، وبالبطر تنقص وتزول. وإذا رأيتم ما لا يرضيكم وترون أن فيه هضما لحقوقكم فاصبروا، وأرجعوا سبب ذلك إلى ذنوبكم وما اكتسبتموه من الآثام، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأقيموا للسلطان عذره لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط أمور الدولة ومدافعة الأعداء وكثرة الكاذبين والمنافقين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ادخلنا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين والأطفال في سوريا، اللهم ارفع عنهم البلاء والكرب والفتن والمحن، اللهم ارحم ضعفهم وآمن روعاتهم وفرج كروبهم. اللهم إنهم جائعون فأطعمهم، خائفون فأمنهم، عراة فاكسهم، اللهم اشملهم بحفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان لما تحب وترضاه. اللهم أجدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر وارحم لشيخنا الشيخ زايد وإخوان حكام الإمارات الذين أفضوا إلى رحمتك. اللهم اغفر للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وارحمه برحمتك، وتجاوز عنه بلطفك، واجعل مثواه في جنات النعيم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل أمرنا بالاتعاظ والتفكر والاعتبار والتدبر، فقال جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اتعظوا يا أصحاب العقول والألباب. وضرب لنا الأمثال في القرآن لتكون ذكرى للذاكرين، فقال جل شأنه: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقص علينا من نبأ المرسلين وأحداث السابقين، لنقف على ما فيها من دروس وعظات وعبر وآيات. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الحسن البصري رحمه الله: للمؤمن أربع علامات: كلامه ذكر، وصمته فكر، ونظره عبر، وعلمه بر. فهنيئا لمن تفكر واعتبر وتذكر واتعظ. عباد الله، إن من الاعتبار أن يتفكر الإنسان فيما صدر منه في يومه وأمسه، فإن وجد خيرا حافظ عليه وازداد منه، وإن وجد غير ذلك بادر إلى علاجه وتصحيحه. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فالعاقل في تفكر دائم للرقي بالنفس والاستزادة من الخيرات وفعل الصالحات. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فدوام التفكر سبب لإزالة العيوب وتكميل النقص ومحاسبة النفس. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. عباد الله، ومن وجوه الاعتبار أن يعتبر الإنسان بغيره، فيستفيد مما استفاد منه غيره، ويتجنب ما أخطأ فيه أو تضرر منه، ويتعلم مما يدور حوله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. ومن صور ذلك أن ينظر الإنسان فيما عند غيره من الخصال فيقتدي بأحسنها ويبتعد عن سيئها، وإن أعجبه من غيره فعل جميل زين نفسه به، أو خلق كريم سارع إليه، أو علم نافع أخذ به، أو تجربة ناجحة استفاد منها. يقول الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها المسلمون، من وجوه التفكر والاعتبار التأمل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى، والتفكر في عجائب صنعه. عن أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان ليلة من الليالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد الليل لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره أي ثوبه من البكاء، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومن وجوه التفكر والاعتبار النظر في أحوال أهل الكفر والمعاصي والسيئات الذين تجرؤوا على رب الأرض والسماوات، وكيف عاجلهم الله بالعقوبات مع ما ينتظرهم من العذاب الأليم في يوم القيامة. قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن وجوه التفكر والاعتبار النظر في عواقب الفتن وما تجره على الإسلام والمسلمين من ويلات ومصائب. فعن جبير بن نفير قال: جاء المقداد بن الأسود في حاجة، فقلنا: اجلس حتى نطلب لك حاجتك. فجلس فقال: عجبت لقوم مررت بهم يتمنون الفتن، يزعمون ليبلينهم الله فيها ما أبلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وإن الناظر في التاريخ الغابر ليرى أثر الفتن رأي عين، فالعاقل من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. ولقد ذكر لنا التاريخ جملة من الثورات التي وقعت في بلاد المسلمين خرجوا للمطالبة بالحريات والمشاركة في الحكم والسياسات، فما حصدوا إلا القتل والدمار. ومن أولى هذه الثورات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع زمن عثمان رضي الله عنه، إذ خرجوا عليه ناقمين عليه سياسته، فتمالؤوا عليه واجتمعوا من كل مصر وبلد، فدخلوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا بيت الخليفة، وأمروه أن يخلع نفسه من الخلافة وأن ينعزل من الحكم، ومنع من الخروج للصلاة بل ومن جلب الماء. وبعد 40 يوما وفي شهر ذي الحجة الحرام تسوروا عليه بيته فقتلوه وهو واضع المصحف بين يديه. فما هي النتائج التي تحصلت لهم من ثورتهم؟ قتل خير أهل الأرض في زمانه، وانتهكت حرمات المدينة وهي حرم، وانتهك الشهر الحرام، واضطربت أمور المسلمين، واختل أمنهم، وبدأت على إثر ذلك سلسلة من الثورات والفتن لم تنتهي إلى يومنا هذا. وفي زمن علي رضي الله عنه وقعت معركة الجمل، وهي فتنة بين المسلمين، وعجز العقلاء من الصحابة عن إيقافها. قال ابن تيمية رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. انتهى كلامه، وقتل في هذه الفتنة الكثير من المسلمين. ثم ما لبث أن ثار الخوارج فقاتلهم علي رضي الله عنه فقتلهم. وفي سنة 81 للهجرة خرج قائد جيش الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج بسبب ظلم الحجاج وطغيانه، ثم طالب بخلع الخليفة. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وتفاقم الأمر وكثر متابع ابن الأشعث على ذلك، واشتد الحال وتفرقت الكلمة جدا وعظم الخطب واتسع الخرق. انتهى كلامه. واقتتل جيش ابن الأشعث مع الحجاج في معركة عظيمة جدا، فماذا كانت النتيجة؟ انفر ابن الأشعث إلى بلاد الروم، وقد خرج إليها مجاهدا فلجأ إليها، ثم مات منتحرا. وقتل من جيشه ما يزيد على 130,000 رجل من المسلمين. اختل الأمن وافتتن الناس. قال الحجاج للشعبي رحمه الله: كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ قال: أصلح الله الأمير، قد اكتحلت بعدك السهر، واستوعرت السهل، واستوخمت الجناب، واستجلست الخوف، واستحليت الهم، وفقدت صالح الإخوان، ولم أجد من الأمير خلفا. ومن الثورات والفتن التي فيها عبر وعظة ما وقع زمن إمرة الحكم بن هشام الداخلي الأموي، إذ كثر العلماء وطلبة العلم في زمنه. قال المؤرخ الذهبي في سير أعلام النبلاء: فلما أراد الله فناءهم عز عليهم انتهاك الأمير للحرمات، فجيشوا ليخلعوه، وجرت بالأندلس فتنة عظيمة على الإسلام وأهله. فما هي النتيجة؟ قتل ما يزيد على 40,000 من المسلمين، وسجن آخرون، وهرب الباقي، وهدمت ديارهم ومساجدهم. أحداث جسام ينظر فيها العاقل فيتعظ ويعتبر، ولكن تمر على الغافل كسحاب صيف لا تؤثر فيه. فاللهم أعنا على التفكر والاعتبار، وارزقنا حسن القول والعمل، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، العاقل الفطن اللبيب هو من نظر في عواقب الأمور ومآلات الأفعال، فلا يقدم على ما يندم عليه، خصوصا إذا رأى آثاره رأي عين. وفي زماننا لم يعتبر الناس بتلكم الأحداث والفتن، فخرجوا في ثورات، أطلقوا عليها ثورات الربيع العربي، كانت نتيجتها كنتيجة سابقتها، سفكت الدماء ولا زالت تجري، انتهكت الأعراض، يتم الأطفال، رمل النساء، واستبدل الأمن بالخوف والراحة بالنصب، خربوا ديارهم وبلادهم، وشرد الملايين منهم. فلا بحقوق امتازوا ولا بنصر حققوا، وإنما هي الذلة والمهانة. قال ابن تيمية رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا أو يغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. انتهى كلامه. فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم، واعبدوا ربكم وأطيعوه، واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم، واشكروا ربكم على ما أنتم فيه من النعم، فبالشكر تزيد وتفيض، وبالبطر تنقص وتزول. وإذا رأيتم ما لا يرضيكم وترون أن فيه هضما لحقوقكم فاصبروا، وأرجعوا سبب ذلك إلى ذنوبكم وما اكتسبتموه من الآثام، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأقيموا للسلطان عذره لانتشار الأمور عليه، وكثرة ما يكابده من ضبط أمور الدولة ومدافعة الأعداء وكثرة الكاذبين والمنافقين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين والأطفال في سوريا. اللهم ارفع عنهم البلاء والكرب والفتن والمحن. اللهم ارحم ضعفهم وآمن روعاتهم وفرج كروبهم. اللهم إنهم جائعون فأطعمهم، خائفون فأمنهم، عراة فاكسهم. اللهم اشملهم بحفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان إلى ما تحب وترضاه. اللهم أجدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واغفر وارحم لشيخنا الشيخ زايد وإخوان حكام الإمارات الذين أفضوا إلى رحمتك. اللهم اغفر للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وارحمه برحمتك وتجاوز عنه بلطفك واجعل مثواه في جنات النعيم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أغث البلاد والعباد. اللهم أغث البلاد والعباد. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.